أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قبل الدخول في الموضوع، نوجه هذه الملاحظة لأخواتنا المؤمنات في مكان اجتماع النساء. هناك شكوى من الكثيرات بعدم توفر الجو الهادئ الذي يمكن الحاضرات من الاستفادة. المرجو من الأخوات السيطرة على أطفالهن بأن يكون الجو هادئ بالمقدار الممكن حتى يستفيد الجميع من المشاركة في هذه المناسبة إن شاء الله. كما نذكر الإخوة بموضوع حملة التبرع بالدم باسم أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وهو مشروع طيب ومفيد وفيه أجر وثواب كبير، وهي سنة حسنة منذ 3 سنوات تقريبا. إن شاء الله في هذه السنة أيضا يكون هناك تجاوب وتفاعل كالسنوات الماضية إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. حرية الرأي والمعتقد أصل ثابت في الفكر الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية، وذلك لعدة أسباب ومنطلقات. أولا، أن ذلك نابع من فلسفة الحياة في هذه الدنيا في نظر الإسلام. أصلا لماذا أوجد الله تعالى الإنسان في هذه الحياة؟ إنما أوجده للابتلاء والامتحان. الابتلاء والامتحان لا يتحقق إلا إذا كانت هناك حرية اختيار عند الإنسان. أما الإنسان المجبر هذا لا يقال أنه في مورد ابتلاء وامتحان، ولأن الله يريد أن يبتلي الإنسان فلا بد وأن يجعله حر الإرادة، تكون له حريته ويكون له اختياره. الله تعالى وفر للإنسان كل أسباب الهداية والصلاح والإصلاح، وفي نفس الوقت أتاح له فرصة الضلال والانحراف وترك الأمر له. إن أراد أن يسلك طريق الصلاح فأعلامه بينة واضحة، وإن أراد أن يسلك طريق الفساد فهو يتحمل مسؤولية قراره واختياره. وهذا هو مفاد العديد من الآيات الكريمة، فقوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكقوله تعالى وهديناه النجدين. إذن فالاختيار للإنسان، وما دام الاختيار للإنسان فلا بد أن يقر له بحرية الرأي وأن يقر له بحرية المعتقد. هذا أولا. ثانيا، العقيدة أكثر شيء التصاق بكيان الإنسان وبصميم إنسانية الإنسان. العقيدة، المعتقد والرأي مو حالة ظاهرية عند الإنسان في ممارساته وسلوكه بمقدار ما هي حالة ترتبط بداخله بعمق شخصيته. وفرض الرأي على الإنسان وفرض المعتقد على الإنسان انتهاك لأهم خاصية من خصائصه واعتداء على أهم صفة ملتصقة بشخصيته، وهذا لا يكون ولا يريده الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق الإنسان وكرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، امتهان قلب الإنسان وخصيصة الإنسان الداخلية وهو رأيه ومعتقده، هذا يتنافى مع إكرامه وكرامته. قد يتحمل الإنسان مختلف الأذى في مختلف جوانب حياته، لكن إيذاءه في رأيه ومعتقده أصعب عليه من أي إيذاء آخر، لأن هذا ملتصق بعمق نفسيته بعمق شخصيته. هذا ثانيا. وثالثا، أساسا العقيدة هي شأن قلبي، وبالتالي لا يمكن فرضها، ما يمكن فرضها. تستطيع أن تفرض على الإنسان سلوكا خارجيا، عملا خارجيا، تفرض عليه أن يأكل هذا الطعام أو لا يأكل، تستطيع تفرض عليه أن يلبس هذا اللباس أو لا يلبس، تستطيع تفرض عليه أن يقول هذه الكلمة أو لا يقولها، تستطيع أن يعمل هذا العمل أو لا يعمله. في الأعمال الظاهرية البدنية الجسمية تقدر تفرض على الإنسان، لكن فيما يرتبط بقلبه ما تقدر تفرض عليه، ما تقدر تفرض عليه عقيدة. عقيدة يعني قناعة داخلية، لازم من الداخل تصير عندها القناعة، مو جهة خارجية تفرضها عليه، ما تصير عقيدة. الفكرة التي تفرض على الإنسان قد يتظاهر بقبولها، لكنها هل تصبح عقيدة له؟ لا تصبح عقيدة له. عقيدة يعني هو من داخله يؤمن بها، يقتنع بها. ولذلك يتحدث عن العالم الإيطالي المعروف غاليليو، اللي أول من صنع التلسكوب، وهو أيضا كان يقرر القول بحركة الأرض وأن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية وليس الأرض، وأن الأرض ليست ثابتة وإنما هي متحركة تدور حول نفسها وحول الشمس. طبعا الكنيسة ما كانت تقبل هذا الكلام، اعتقل، جابوه أمام محكمة التفتيش، شهرين وهم يحققوا معاه، عذبوه بمختلف أصناف التعذيب. في الأخير شاف نفسه بين الحياة والموت، بعد قالوا له ما لك منجا إلا أن تتوب من هذه الأفكار والآراء. ما يخالف، وافق على التوبة، كتبوا له نص في الكنيسة، كتبوا له نص معين أن يقرأ أنه تائب ومستغفر وهذه أفكار كفر وهذه مو صحيحة وهذه باطل، ورقة طويلة عريضة كتبوها إليه وطلبوا منه أن يجسو على ركبتيه ويقرأ التوبة أمامهم أمام رجال الكنيسة. كل هذا سوى، جسى على ركبتيه وقرأ نص التوبة الذي كتبوه له، أطلقوا سراحا، طلع على باب المحكمة قال ولكنها تدور، ولكنها تدور يعني الأرض تدور. حكموا عليه الكلام بلسانه لكن ما يقدر يغير، ما يقدر يغير شيء هو مقتنع به داخل قلبه داخل نفسه. بعد كل هالتوبة اللي قراها وهالورقة الطويلة العريضة وجات على ركبته على الباب يقول ولكنها تدور، الأرض تدور. إذن فلا يمكن فرض الرأي ولا يمكن فرض المعتقد على الإنسان، ولذلك يقول تعالى لا إكراه في الدين. الدين لا يمكن أن يكون فيه إكراه. الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى دورهم دور التبشير والإنذار، رسلا مبشرين ومنذرين، يبشر الناس يا ناس إذا آمنتم بلغكم الجنة، إذا كفرتم النار، بس يبشروا ينذروا ويتركوا الناس على كيف على هواهم. ليس لنبي حق أن يفرض على الناس العقيدة الصحيحة التي جاء بها من قبل الله، لأنه لو كان الله يعطي هذا الحق لأحد من خلقه لمارسه هو مع عباده. ولو شاء ربك لآمن أهل الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. في آية أخرى الله يخاطب نبيه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم يوم السيطة. فالأنبياء ليس لهم سيطرة، ليس لهم سيطرة على قلوب الناس، لا يفرضون العقيدة ولا يفرضون الدين على الناس، وإنما إذا الناس اقتنعوا به أهلا وسهلا، ما اقتنعوا به كيف شراجع لهم أراهم يقررون وهم يتحملون مسؤولية قرارهم واختيارهم. هذه حقيقة واضحة ولا نريد التوسع فيها. حرية الرأي والمعتقد حق ثابت للإنسان وهو يتحمل مسؤولية قراره فيه، ولكن هناك شيئان، هناك الإيمان بعقيدة معينة وهناك إظهار هذه العقيدة، إعلان هذه العقيدة، القيام بالممارسات التي تثبت التزامك بهذه العقيدة. هنا تفكيك بين الأمرين، أنت يجب أن تعتقد العقيدة الصحيحة ولا يجوز لك أن تتخلى عنها، لكن إظهار هذه العقيدة أن تعلن للناس أن تظهر أمام الناس التزامك بهذه العقيدة بهذا المعتقد هذا بحث آخر. هل يجب على الإنسان المسلم أن يظهر معتقده دائما وأبدا وأن يمارس شعائر دينه بكل صراحة ووضوح في الحالات الطبيعية العادية؟ نعم، الإنسان المؤمن في الوضع الطبيعي يجب أن يظهر دينه وأن يدعو الناس إلى معتقده الذي يراه صحيحا وهو مقتنع به. لكن ماذا إذا عاش الإنسان المؤمن وضعا غير طبيعي؟ إذا كان يعيش في محيط أو في وضع لا يسمح له بإظهار عقيدته، لا يسمح له بممارسة شعائر دينه بالشكل اللي هو مقتنع فيه واللي هو معتقد فيه، هنا ما هو تكليف الإنسان المؤمن؟ هذا الموضوع عندنا مصطلح يطلق عليه هو مصطلح التقية. التقية هذا مصطلح إسلامي والتقية مقرة في الإسلام عند المسلمين جميعا. لكن لأن الشيعة مروا بظروف استثنائية فكانوا الأكثر حاجة لممارسة هذا المفهوم وللاستفادة من هذا المبدأ، لذلك أصبح وكأن مفهوم التقية خاص بالشيعة أو ملتصق بالشيعة، والبعض من الناس صاروا يشنعون على الشيعة أخذهم بهذا المفهوم وهذا المبدأ، يعتبر التقية شيء مرادف للنفاق. شلون الإنسان المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن يعتبر ممارسة التقية أيضا نفاق، وطبعا هذا تناقض عجيب، لأن التقية مضمونها ومحتواها على العكس تماما من محتوى النفاق ومضمونه. النفاق يعني أن الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر بأنه مسلم لكن هو في داخله غير مسلم، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا نفاق. التقية على العكس من هذا تماما، أن الإنسان يبطن الإسلام، يبطن الإيمان ويظهر خلافه. فالتقية شيء مضاد ومناقض للنفاق. البعض من الناس يعتبرون القول بالتقية يفقد الإنسان مصداقيته، لذلك لما تتناقش معه حول أي موضوع وتطرح رأي ورأيك حجتك مفحمة، رأيك سليم، ما عنده جواب على رأيك، يقول لكن من يضمن لعله هذا الكلام انت تقول إلي تقية، هذا مو كلامك الواقعي الحقيقي، يمكن هذا تقية تقول إيه، لكن هذا العمل تمارسه تقية، فيتصورون أن ممارسة التقية تعني فقدان المصداقية، وهذا تصور خاطئ. نريد أن نسلط الأضواء على هذا المبدأ وعلى هذا المفهوم، ما هي التقية ومتى يمارس الإنسان التقية في دينه ومذهبه، ومتى لا يجوز له ممارسة التقية، حتى تكون القضية جلية وواضحة. صلوا على محمد وآل محمد. أولا قلنا أن التقية مبدأ ومفهوم إسلامي، لأن الأدلة من القرآن الكريم ومن الروايات ومن النصوص التي يقبلها جميع المسلمين. الآية الكريمة التي تبركنا وتشرفنا بتلاوتها، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لا توالي الكفار، لا ترتبط بالكفار، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ثم تقول الآية إلا أن تتقوا منهم تقات، إلا أن يكون الموقف موقف تقية، تخافون منهم تتقون منهم، والآية صريحة. وقد روى المفسرون في تفسير هذه الآية أنها نزلت في اثنين من الصحابة ألقي القبض عليهما من قبل مسيلمة الكذاب وأتباعه. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وقال إن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو نبي قريش، ويرى نفسه هو نبي بني حنيفة. ألقي القبض على هذين الرجلين، جاءوا بهما إليه، قرب الأول، أتشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله؟ قال نعم. أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. انت بعد رسول الله ما يخالف؟ فأطلق سراحة. الثاني جابر، أتشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله؟ قال نعم. أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. وش تقول؟ ما أسمع. كرر عليه مرتين وثلاثة، يقول له ما أسمع. فعرف ان قصد هذا ما يبغى يعترف يعني مو ما يسمع، فامر بضرب عنقه وقتل. وصل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه واله، قال: اما الذي قتل فقد مضى على يقينه وصدقه فهنيئا له، واما الثاني فبرخصة الله قد اخذ ولا تبعة عليه. هذه الرواية موجودة، كل التفاسير التي تتحدث حول الآية الكريمة تذكر هذه الرواية. آية أخرى في القرآن الكريم: إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإنسان الذي يكره على قول كلمة الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا الإنسان ليس عليه غضب من الله، وهي آية صريحة. وقد ذكر المفسرون أيضا أنها نزلت في حادثة عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه. عمار بن ياسر أخذه المشركون مع أبيه، مع والديه، أبيه ياسر وأمه سمية ومجموعة من الأصحاب من المسلمين الأوائل، وأخضعوهم لتعذيب شديد حتى قضت أمه شهيدة وقضى أبوه شهيد، ثم انصب التعذيب عليه فأعطاهم بلسانه ما أرضاهم. طلبوا منه أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وآله فنال من رسول الله، طلبوا منه أن يمدح أصنامهم ويعترف بها فقال مثل ما أرادوا. فجاء قوم من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا: يا رسول الله، لقد كفر عمار. الرسول صلى الله عليه وآله أجابهم، قال: عمار ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه. ولما جاء عمار كان باكيا، الرسول سأله: ما وراءك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله. قال: وكيف؟ قال: لقد أجبروني على أن أنال منك وأمسدح أوثانهم وأصنامهم. الرسول صلى الله عليه وآله مسح دموع عمار وقال: لا بأس عليك يا عمار، إن عادوا فعد لمثلها. إذا مرة ثانية بعد سويات هالشكل أنت أيضا تخلص منهم بهذه الطريقة. هذه أيضا حادثة صريحة وواضحة جدا. آية ثالثة في القرآن، يتحدث القرآن الحكيم عن مؤمن آل فرعون، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله يكتم إيمانه؟ إذن يمكن للإنسان أن يخفي إيمانه، أن يكتم إيمانه. والروايات والنصوص أيضا كثيرة في صحيح البخاري في كتاب الإكراه ينقل هذا النص عن الحسن البصري، قال الحسن البصري: التقية جائزة إلى يوم القيامة. وفي الحاشية في صحيح البخاري يعرف التقية أن يظهر الإنسان خلاف ما يعتقد دفعا للضرر وحماية لنفسه. والعلماء لو رجعتم إلى المصادر من كتب التفسير وسائر الكتب المصادر الإسلامية، هذه الحقيقة واضحة فيها. إذن التقية ليست خاصة بمذهب، وإنما هي مبدأ ومفهوم إسلامي أقره القرآن. السؤال: لماذا التصق هذا المفهوم بالشيعة أكثر وأكد عليه أئمة الشيعة؟ روايات كثيرة عندنا وخاصة عن الإمام الصادق سلام الله عليه. التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، من لا تقية له لا دين له. التقية جنة المؤمن، التقية حرز المؤمن، التقية ترس المؤمن، وهكذا أحاديث كثيرة. قال العلماء، احد العلماء المعاصرين آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، وهو عالم ومرجع موجود في قم، عنده بحث مفصل حول موضوع التقية في كتابه القواعد الفقهية. يقول هذا التركيز من قبل الأئمة على التقية له أسباب. الأول من أسبابه الظروف الصعبة القاسية التي مر بها الشيعة. وفي الواقع المسألة لا تخص الشيعة والسنة، أي إنسان عاقل حينما يمر بظرف صعب لا يسمح له بإبداء رأيه ومعتقده، فإنه حينئذ يضطر لممارسة هذا الأمر، يظهر خلاف ما يعتقد حتى يسلم على نفسه، وهذه حالة موجودة. طبعا الإنسان لا يعني أن عقيدته تضعف في نفسه حينما يبطلها، بالعكس قد تترسخ العقيدة أكثر. الضغط على الإنسان عقيديا هذا لا يضعف عقيدته، وإنما يجعله أكثر تمسكا وتشبثا بعقيدته. ولذلك اقرأوا التاريخ، طوال التاريخ كان الضغط على العقيدة، الضغط على المعتقد يؤدي إلى نتيجة فاشلة، إلى نتيجة عكسية. أي عقيدة يواجه أتباعها ضغطا تتكرس أكثر في نفوسهم وينشدون إليها أكثر. وأمامنا مثل واضح، المسلمون الذين عاشوا 70 سنة تحت الحكم الماركسي الشيوعي فيما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي السابق، 70 سنة عاشوا في ظل الحكم الشيوعي. المسلمون في الاتحاد السوفيتي فيما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي عددهم بين 60 إلى 70 مليون نسمة، اللي هم في جمهوريات آسيا الوسطى. من سنة 1917 حينما سيطر الشيوعيون على روسيا وعلى بقية الجمهوريات المحيطة بها، في البداية خطبوا ود مختلف القوميات والشعوب، حتى في بيان موقع على ليني وستالين ورفاقهم خطاب موجه إلى المسلمين وإلى سائر القوميات: أيها المسلمون، يا من دنس القياصرة مقدساتكم، يا من منعوكم من دينكم وعبادتكم، تعالوا نحرركم من ضغط القياصرة. كان الحكم الشيوعي في بداية ضعيف، فحاول يستقطب المسلمين وسائر القوميات، لكن بعد أن اتقوى وتمكن، طبعا فكرة مخالفة للدين، يعتقدون الدين افيون الشعوب، بدأوا حملة من الضغوط على المسلمين هناك، حملة عنيفة وشديدة. منعوهم من استخدام اللغة العربية في كتاباتهم. المساجد كان عند المسلمين قبل الحكم الشيوعي 24,000 مسجد، فيما بعد لم يبق لهم إلا 400 مسجد من أصل 24,000 مسجد. بين سنة 1928 ميلادي إلى سنة 1932، يعني 4 سنوات، اعتقل الشيوعيون في الاتحاد السوفيتي من المتدينين المسلمين 1.5 مليون إنسان مسلم متدين خلال 4 سنوات. قتلوا من رجال الدين أكثر من 30,000 رجل دين، ومنعوا القرآن، تداول القرآن بشكل عام كان ممنوع في الاتحاد السوفيتي، يتداول بشكل محدود بين العلماء وبشكل سري، الى ان اجى غورباتشوف البروستريكا مالته، فيما بعد حكومة المملكة بعثت 1,000,000 مصحف لتوزيعها على المسلمين هناك، وكانت فرحة يوم عيد عند المسلمين. 70 مليون مسلم بعد 70 سنة هو يوصلهم 1,000,000 نسخة من القرآن الكريم. طيب، حتى الأسماء الإسلامية كانوا يحاربونها، حرب نفسية، حرب فكرية، في سنة واحدة سنة 1984 في جمهورية واحدة أوزبكستان. يقول تقرير: في تلك السنة في هذه الجمهورية ألقيت 47,000 محاضرة تدعو إلى الإلحاد وتندد بالدين في سنة واحدة. طيب 70 سنة وهذا الإرهاب والقمع يمارس على المسلمين في دينهم وفي عقيدتهم ومعتقدهم، فماذا كانت النتيجة؟ هل انتهى الإسلام هنا؟ هل ترك المسلمون إسلامهم؟ كلا، بالعكس، أصبحوا أكثر تشبثا بدينهم، أكثر انشدادا إلى إسلامهم. بعض المسلمين الموجودين في الدول الغربية تركوا دينهم لأن ما في ضغط عليهم يوجب التحدي، المرء حريص على ما منع. لكن المسلمين المتواجدين في الاتحاد السوفيتي على العكس من ذلك، ولذلك بمجرد أن انهار الاتحاد السوفيتي صارت الجمهوريات الإسلامية وعادت المظاهر والمعالم الإسلامية. ونفس الكلام يجري أيضا في يوغوسلافيا السابقة. الصرب كم حاولوا بمختلف أساليبهم أن يقمعوا المسلمين وأن يضغطوا عليهم في دينهم وفي عقيدتهم، لكن المسلمين، شوف الآن البوسنة والهرسك وأمثالها كيف متشبثين بدينهم وإسلامهم. إذا الضغط على العقيدة يؤدي إلى نتيجة عكسية، ما يضعف العقيدة. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم رأوا أن أتباعهم يتعرضون لضغط شديد من قبل السلطات الأموية ومن قبل السلطات العباسية، طبعا حماية لهؤلاء الأتباع ودفعا للضرر عنهم، أوضحوا لهم هذا المفهوم الإسلامي وطالبوهم بتطبيقه. الأئمة مو جايبين من عندهم، لأن الأئمة إنما ينقلون كلام الله وكلام جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. ووالي أناسا قومهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، فكلامهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله. السبب الآخر، يقول الشيخ ناصر مكارم: كان هناك بعض الشيعة يأخذهم الحماس في غير مكان الحماس، فيتصرفون ويقومون بحركات صدام وحركات تمرد مع السلطات الحاكمة آنذاك ما تكون محسوبة، ارتجالية، وتكون مضارها أكثر من منافعها. ولذلك الأئمة ألفتوا أتباعهم وألفتوا أصحابهم لكي يكونوا حكماء في تصرفهم وفي سيرتهم، مو ياخذك الحماس على أقل شيء. التضحية مطلوبة لكن بظروفها وفي مكانها وبشروطها، مو بشكل ارتجالي وفي غير مكانه. ولذلك الأئمة شددوا على موضوع التقية حتى لا تصير مثل هالأعمال الارتجالية الحماسية الصدامية غير المبرمجة وغير المخططة التي يكون ضررها أكثر من نفعها على أهل البيت وأتباعهم. هذا السبب الثاني. السبب الثالث: حتى لا ينعزل أتباع أهل البيت. الأئمة ما كانوا يريدون لأتباعهم أن ينعزلوا عن الأمة وعن الناس، ولذلك أمروهم بالتقية حتى لا تكون هذه المفارقات في بعض الأحكام في بعض المعتقدات سببا لشق وحدة الأمة، سببا لانعزال أتباع أهل البيت عليهم السلام. لذلك أمروا أتباعهم وأصحابهم بأن يمارسوا التقية. والتقية ليست بسبب الخوف أو الجبن في كثير من الأحيان، قد يكون الإنسان يخاف على نفسه وهذا شيء مشروع. الإنسان إذا خاف الضرر على نفسه أو ماله أو عرضه مشروع أن يمارس التقية، لكن في بعض الأحيان من أجل مصلحة المجتمع من أجل وحدة الأمة لذلك يمارس التقية ليس انطلاقا من حالة خوف، ليس انطلاقا من حالة جبن. وهل أهل البيت يربون أتباعهم على الخوف والجبن؟ كلا، أهل البيت هم مصدر الشجاعة، هم مصدر البطولة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهو الذي يقول: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه. هذا الإنسان نفسه يقول لجماعته: أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن، يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد، وسيطلب منكم سبي والبراءة مني، أما السب فسبوني، فإنه لكم نجاة ولي زكاة، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. أهل البيت الذين يقول أحدهم: والله لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا، هؤلاء لا يأمرون بالتقية من موقع الخوف، وإنما من موقع الحفاظ على المصلحة. الإنسان المؤمن إذا كان يعيش في محيط يخالفه في آرائه في معتقداته لا ينبغي أن يعيش حال التشنج دائم وتوتر دائم وحساسيات دائمة، بل عليه أن يختلط مع إخوانه المسلمين ويتعاطى معهم ويكون مرن. وأهل البيت يقولون له: نحن نتغاضى والدين يتغاضى عن الكثير من الأحكام وعن الكثير من الشعائر في سبيل حفظ وحدة الأمة وفي سبيل حفظ وحدة المجتمع. طبعا المفروض أن لا يحتاج المسلم مع المسلمين إلى التقية، هذا في نقاش. بعض العلماء من المسلمين يقولون التقية فقط من الكفار، ولكن نص الكثير من العلماء كالإمام الشافعي إمام المذهب الشافعي قال: إذا كانت الحالة بين المسلمين كالحالة ما بين المسلمين والكفار حلت وجازت التقية. أيضا العتاب مو على الشيعة ليش يمارسوا التقية، العتاب على الظروف التي تلجئهم للتقية. وإلا إذا ما في ظروف تدفع للتقية لماذا يمارس الشيعي التقية؟ المفروض أن لا يكون هناك ظرف ولا وضع يدعو إلى التقية، وإنما يعيش الناس أحرار في معتقداتهم وفي أديانهم وفي شعائر دينهم كما أمر الله وكما نص الله تعالى: لا إكراه في الدين. المفروض أن يكون الوضع هكذا. لكن إذا حصلت ظروف أخرى وكان هناك ضغط وكانت ممارسة الشعائر الخاصة والقضايا الخاصة بأتباع أهل البيت تسبب توتر، تسبب تشنج، تسبب فرقة، تسبب مشكلة، أهل البيت يقولون: لا، حافظوا على وحدة المجتمع، كونوا مرنين، انسجموا مع بقية المسلمين، ولا تسمحوا للشيطان أن يفرق هذه الأمة التي يريد الله لها أن تكون واحدة. هذا هو مغزى التقية، وهذا هو مفهوم التقية. وعلى الإنسان المؤمن أن يدرك هذا الأمر، لا يستدرج. في بعض الأحيان الإنسان يتحمس، تستدرجه كلمة من الكلمات، يستدرجه موقف من المواقف، عليه أن يكون حكيم، لا يستدرج، وإنما يشوف هل من المصلحة أن يواجه أو من المصلحة أن يداري ويتقي. طبعا مجال التضحية محفوظ، أن الإنسان يضحي في سبيل عقيدته في سبيل مبدئه، هذا أيضا محفوظ وله فيه أجر كبير، لكن عليه أن يشخص مواقع التضحية ومواقع التقية، لا يصير خلط في الأمر. وإلا فأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم وتلامذة أئمتنا ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والإصرار على المعتقد. كلنا نعرف حجر ابن عدي رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل العظيم صحابي جليل صحب رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم صحب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعد أمير المؤمنين عاش إلى فترة زياد ابن أبي حينما حكم الكوفة، أرادوا منه أن يتبرأ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولكنه رفض، ألقي عليه القبض، قيد بالأغلال والأصفاح، قيدوه بالحديد هو ومجموعة من رفاقه، وحملوا إلى معاوية ابن أبي سفيان إلى أن وصلوا بهم إلى مكان يقال له مرج عذراء، هذا الموقع اللي الآن فيه قبره. الروايات تقول حجر كان مستجاب الدعوة، الإصابة هم يذكر هذه الرواية، يقول في طريقه إلى الشام أصابته جنابة، طلب من المرافقين من الجنود أن يعطوه ماء حتى يغتسل ولو كان حصته من الشراب، فرفضوا، فدعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله دعاءه فورا وأرسل سحابة في السماء أمطرت، جمع له من الماء ما كفاه لغسله، كان مستجاب الدعوة. حجر تروي السيدة عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله في فضله تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تقتل في مرج عذراء فئة يغضب الله تعالى لقتلهم في تبائه. وصلوا إلى هناك، سأل، نبحت كلاب تلك المنطقة، سأل ما اسم هذه المنطقة، قالوا مرج عذراء، كبر، قال سبحان الله لأنا أول مسلم كبر الله فيها، هو اللي شارك في فتح هذه المنطقة. جاءت رسالة من معاوية اعرضوا عليهم البراء من أبي تراب فإن رفضوا فاضربوا أعناقهم. جابوا حجر، خيروه بين أن يتبرأ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو تضرب عنقه، قال والله لئن أقتل في سبيل الله ولئن ألتحق سريعا بسيدي أمير المؤمنين أحب إلي من أن أجيبكم إلى ما تطلبون، إني والله مشتاق إلى الجنة ومشتاق إلى رؤية سيدي ومولاي أمير المؤمنين. تشير بعض الروايات أن عند ولد شاب قال لي إليكم طلب واحد، أرجوكم أن تقدموا ولدي قبلي، تقتلوا ولدي أولا. قال له بعض أصحابه لماذا تجمع على نفسك الثكل قبل القتل، ليش ينقتل الأولاد ولدك قدامك وقتل الولد شيء صعب على الإنسان. قال أريد أن أطمئن على مصيره، أخاف أن يراني مقتول فيضطرب ويرتبك ويتزعزع إيمانه، أريد أطمئن على مصير ابني أنه مات على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هؤلاء تربية الأئمة، التقية لا تعني الخوف، لا تعني الجبن، وإنما تعني استخدام التضحية في مكانها وموقعها. وبالفعل قدم حجر، حجر رضوان الله تعالى عليه، وقتل شهيدا في سبيل الله في تلك المنطقة، وبعد ذلك كتب على قبره هذا قبر سيدنا حجر رضوان الله تعالى عليه الذي قتله سيدنا معاوية رضوان الله تعالى عليه لأنه رفض سب سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، طالب رضوان الله تعالى عليه. وأيضا أمثال حجر، يعني قوافل المضحين والتضحيات في أتباع أهل البيت وشيعة أهل البيت ليست قليلة، ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه، هذا ابن زياد أيضا استدعاه وطلب منا أن يتبرأ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فأصر على موقفه، هدد ابن زياد إذا ما تتبرأ لأصلبنك ولا أقطعن يديك ورجليك. فتبسم ميثم، تبسم ضحك، قال لي ليش تضحك؟ قال والله لقد أخبرني بهذا سيدي ومولاي أمير المؤمنين، يديك ورجليك ويقطع لسانك. قال والله لأكذبن فيك ما قاله علي، أكذبك. قال ماذا تصنع؟ قال لا أقطع لسانك بس أقطع يديك ورجليك. معلي قال أقطع لسانك؟ ما راح أقطع لسانك. بالفعل أمر بقلبه على جذع نخلة، قطعت يده ورجله، لسانه باقي عنده، كان يشخب من الدم ولكنه كان يصيح بالناس: أيها الناس تعالوا أحدثكم بفضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو مصلوب على جذع النخلة. والناس يشوفوا هالمنظر، يشوفوا هالحالة، التفوا حوله. جاء الجنود إلى ابن زياد: ماذا صنع؟ لقد أصبح جذع النخلة منبرا له يتلو عليه فضائل أبي تراب. شو القصة؟ قالوا له: هكذا يفعل ميثم. قال: إذا عجلوا واقطعوا لسانه. جاءوا إلى حتى يقطعوا لسانه، قال: أبى الله إلا أن يكون سيدي أمير المؤمنين صادقا فيما يقول. وقدم لسانه، قطع لسانه، وبعد ذلك مضى شهيدا. وهكذا أتباع أهل البيت في مختلف الأجيال والأزمان، وإلى الآن الحمد لله من مفاخر أتباع أهل البيت هذه المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان. هذول اللي قاوموا واللي واجهوا إسرائيل العاتية الغاصبة، هذول منو؟ هذول الذين ينبذون بالتقية، هذول اللي يقال لهم أتباع التقية وأصحاب التقية. هذه تضحياتهم المشرفة المشرقة التي تبيض وجه العرب والمسلمين جميعا، هذول أتباع أهل البيت، هؤلاء شيعة أهل البيت. إذا التقية لا تعني النفاق، التقية لا تعني فقد المصداقية، التقية لا تعني الخوف والجبن، وإنما تعني التقية استخدام الحذر ودفع الضرر في مكانه وموقعه من ناحية، وتعني من جهة أخرى إزالة التوترات والتشنجات والحفاظ على وحدة المجتمع حتى لا تكون هذه التشنجات تعكر صفو المودة بين الناس وبين المسلمين. وسيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كلها سيرة فداء، كلها سيرة جهاد، كلها سيرة تضحية. والإنسان الموالي لأهل البيت يرتضع هذه السيرة ويتربى عليها. ما منا إلا مقتول أو مسموم، القتل لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة. هذا هو شعار أهل البيت. الشيعة اللي يتربوا في هالمدرسة ويسمعوا هالتاريخ ويسمع عن هالمواقف، لولا توجيهات الأئمة لهم بالتقية ماذا سيكون وضعهم؟ ماذا ستكون حياتهم؟ لا أصبح كل شيعي، كل فرد شيعي يصبح بركانا يتفجر في من حوله، لكن الأئمة لا يريدون هذه الحالة، لذلك خلقوا حالة التوازن. شوف التضحيات، شوف الجهاد، شوف الفداء، لكن كل شيء في مكانه، التضحية في مكانها، الشهادة في مكانها. كن حكيما، كن فاهما، كن واعيا لظروفك ولعصرك، وإلا فأهل البيت هم مدرسة التضحية والفداء. وما قضية عاشوراء؟ وما قضية شهادة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه إلا ملحمة للتضحية والفداء؟ أحد أصحاب الإمام الحسين، أخو الإمام الحسين، يحتف بالأعداء: ذلك الهتاف الخالد، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. هذا هو شعار أهل البيت، الدفاع عن الدين. لا يبالون بقطع اليد، ولا يبالون بقطع الرجل، ولا يبالون بقطع الرأس، ولا يبالون بأي شيء حينما يكون الموقف يستلزم التضحية في سبيل الله. نحن في رحاب أبي الفضل العباس، قمر بني هاشم، بالفعل قمر بني هاشم، وجهه منظره شكله صباحة وجهه هي التي جعلتهم يطلقون عليه هذا الاسم قمر بني هاشم. كان مقامه عند أمير المؤمنين كبيرا، وكذلك عند الحسنين وعند أهل البيت. الإمام الصادق كم أثنى على عمه العباس، رحم الله عمي العباس، لقد كان نافذ البصيرة. تقول الروايات أن العباس في حداثة سنه في صغره، وكان صغيرا في السن، كان جالسا في المسجد في الكوفة مع أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والحسنان جالسان، وإذا بالإمام الحسين يهم بالقيام. سأله أمير المؤمنين إلى أين تريد الذهاب؟ قال إني عطشان أريد أن أذهب حتى أشرب الماء. وإذا بالعباس وهو طفل صغير، قال سيدي لا تذهب، اجلس مكانك فإني آتي إليك بالماء. وراح العباس إلى أم البنين في البيت، ما أريد ماء، أريد قدحا من الماء، هل أنت عطشان يا بني؟ قال لا. إذن أبوك علي يريد الماء؟ قال لا. لمن الماء؟ قال أخي الحسين عطشان، وإني قلت له أنا آتي لك بالماء. أخذ العباس القدح وجاء به وهو طفل صغير، صار الماء يتدفق من القدح، وأمير المؤمنين ينظر إليه، اغرورقت عيناه بالدموع، لأنه يعلم بإذن الله ويعلم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحصل يوم عاشوراء في كربلاء. وحتى عند ولادته كما تشير بعض الروايات نظر إلى كفيه قبلهما وبكى. أم البنين تقول يا أمير المؤمنين كسرت قلبي ببكائك، لماذا تبكي وأنت تقبل كفيه؟ هل وجدت عيبا في حلقته؟ قال كلا. إذن لماذا تبكي؟ قال أبكي لأن هاتين الكفين ستقطعان، تقطعان هاتان الكفان. أم البنين سألت أفي سلامة من دينه؟ قال نعم، في نصرة أخيه أبي عبد الله الحسين. العباس مدخر ليوم عاشوراء، مدخر ليوم كربلاء. الإمام الحسين كان يعتمد عليه اعتمادا كبيرا، لذلك ما كان يسمح له أن يخرج إلى المعركة بسرعة. قال له أنت العلام من معسكري، أنت حزام ظهري والعلام من معسكري، فإذا قتلت أنت يؤول جمعنا إلى الشتات وعمارتنا إلى الخراب. ما سمح له أن يخرج إلى المعركة إلا في آخر لحظة. آخر من قتل من أصحاب الحسين من أهل بيت الحسين كان أبو الفضل العباس سلام الله عليه، فكان الحسين يسمح له بالخروج إلى المعركة. لكن جاءت العقيلة زينب وهي تحمل طفل الحسين الرضيع، وهو لاهث لسانه من شدة العطش، وقد غارت عيناه من الظما. أمه جاءت به إلى زينب، يا زينب خذوا ولدكم فلقد جف الحليب من صدري، بعد أنا ما عندي حليب أسقيه من العطش، هذا ولدكم تكفلوا به ليمت في حجوركم في أحضانكم وليس عندي. زينب أخذت الطفل الرضيع وشافت على تلك الحالة، وين تروح زينب؟ تروح إلى الإمام الحسين؟ لا، ما تجرح قلب الإمام الحسين بهالمنظر. ذهبت إلى أبي الفضل العباس، جاءت عند باب الخيمة، وقفت على باب الخيمة. العباس شاف زينب قد أقبلت، نهض إليها، جاء عندها، أؤمري يا ابنة أمير المؤمنين، أؤمري سيدتي زينب، ماذا تريدين؟ وإذا بها تعرض أمامه الطفل الرضيع، أخي أترضى يموت رضيع الحسين؟ أترضى يموت رضيع الحسين والماء طام لطلابه، وأنت ابن من لا فتى بعده ولا نسب فوق أنسابه، تحركت أريحية أبي الفضل العباس، جاء إلى أخيه الحسين: يا أخي، بعد لا مجال للصبر والانتظار، لا مجال لكي أصبر، فأذن لي حتى آخذ ساري من هؤلاء الكافرين وآتي لهؤلاء الأطفال والنساء بقليل من الماء. هنا أذن له الإمام الحسين أن ينزل إلى المعركة. خرج إلى القوم قاصدا المشرع، حالوا بينه وبين المشرع، حمل عليهم، قاتلهم قتالا شديدا. عروس الحرب والعباس عريس، اتبختر بين زفافة ملابس، حنوا أذعر قلوب المدالس، وطفحها كفو نعم واكثر. قلب يمنى الحرب من فوق يسرى، ويسرى الحرب ذبح فوق يمناه، لو الجنحين فوق القلب والواه، عليهن والعزيز الروح من الفار، وخاض الماي بس هيا سفرته، غرق غرفة يروي عطش شبده، تذكر لأن أخوه حسين بعد ذب الماي من شفه وتحسر، شلون اشرب واخوي حسين عطشه، وسكنه والحرم واطفال رضعان، وظل قلب العليل التحف نيران، وظل موتي قرب والعمر قصار. عظم الله أجوركم، ملأ القربة من الماء، أقبل قاصد للخيام، نادى ابن سعد: حوطوه واقطعوا عليه الطريق. حملوا عليه حملة رجل واحد، ضربه لعين على يمينه فقطعها، أخذ السيف بشماله، صار يقاتل وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. عمد له لعين آخر ضربه على شماله قطعها. عظم الله أجوركم، ضم اللواء بين جانبيه وصار يقول: يا نفس لا تخشي بلا الكفار، وابشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري. صارت السهام تطرى عليه، جاءه سهم في عينيه، جاءه سهم في صدره، جاءه سهم في القربة وراقبها، فوقف رائسا باكيا. عمد له لعين بعمد من الحديد، عظم الله أجوركم، وضربه على أم راسه، فوقع صريعا على الأرض مناديا: عليك من السلام يا أبا عبد الله. أقبل إليه الحسين مناديا على آل الكسر: هاويلي يا أخويا الكسر، ظهري ظهري ولا أقدر أقوم، صرت مرتد يا أخويا يا أخويا الكل لهم يا أخويا استوحداني. لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي، وفي ضنك الزحام يقيني. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم وارزقنا في الآخرة شفاعتهم. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، اللهم شافي جميع مرضى المؤمنين، اللهم فرج عن أسرى المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.